سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
إذن الكلام في هذا التفصيل في حجية الاستصحاب الذي خالفنا فيه مشهور المعاصرين المتأخرين، لأن الاستصحاب ليس حجة مطلقة. الاستصحاب حجة إذا كان الشك في الرافع، أما إذا كان الشك في المقتضي فلا يجري الاستصحاب، بغض النظر عما ورد في المصادر من احتمالات لمعنى المقتضي. بينا أن المراد بالمقتضي هو استعداد المتيقن للبقاء، لأن هذا الشك اللاحق، متى نستصحب عندنا يقين سابق وشك لاحق، الاستصحاب يقول ابقاء ما كان على ما كان. فهذا الشك اللاحق الذي يحصل للمتيقن هذا يمكن أن يكون له منشآن. المنشأ الأول أن هو نفسه هذا المتيقن السابق ما عنده قابلية أن يبقى إلى هذا الزمان، زمان الشك الذي تتحدث عنه. وذكرنا لذلك مثالا من الموضوعات الخارجية، لما أنت غادرت البيت وتركت حيوانا، هذا الحيوان مردد عمر بين أن يكون 5 أشهر كأمر غالب متعارف أو 5 سنين، فبعد 5 أشهر لما تأتي ما تدري إن كان هذا الحيوان من ذوي أعمار 5 سنوات فإذن هو متيقن البقاء، وإن كان من أعمار 5 أشهر إذن هو متيقن الزواج مثلا. وهكذا أمثلتك في السراج تتركه فيه وقود يكفي ل4-5 ساعات، فلما تأتي ضمن مدة ال4-5 ساعات تستصحب اشتعال السراج لأن به مقتضي للبقاء، لكن لما تأتي بعد 6-7 ساعات 8 لا تتوقع أن، فما تستصحب لما تأتي معك قنينة من الوقود، ما به مقتضي أن يستمر إلى هذا الزمان. موبايل شاحنة أنت وتدري شاحنة يستمر لساعة، ساعة من المكالمات، فضمن الساعة أنت تستصحب أن موبايلك بعد مشحون، لكن لما يمر أكثر من ساعة على الموبايل بعد ما تستصحب، فتجيب شاحنتك وتجي لأن تتوقع تلقى أن الموبايل بعد الشحن مالك. وهكذا إذن أمثلته كثيرة، لذلك يعني من الغريب أو أي شيء آخر ما حكاه السيد فيصل الأول عن المحقق في المعارج يقول أنه ينفي وجود شك في المقتضي. لا، أنفلت في حياتنا وفي الموضوعات الخارجية كثيرا. إنسان غاب عنك وعمره 40 سنة وراء 20 سنة 30 سنة تستصحب وجوده لأن به قابلية أن يعيش إلى 70 إلى 80، لكن لما غادرك وعمره 80 بعد 20-30 سنة يضعف عندك هذا الاستصحاب الآن، ينعدم لأن ليس له قابلية البقاء هذا العمر. فإذن الشك اللاحق قد يكون منشأه الشك في المقتضي، يعني هذا المتيقن ليس له قابلية البقاء إلى هذا الزمان اللاحق، زمان الشك. المنشأ الثاني للشك لا، حصول رافع انتفى به هذا المتيقن، وإلا هو المتيقن في نفسه قابل للبقاء. هذا الشخص الذي هاجر عنك وعمره 20 عاما وراء 20 سنة هو بقابلية البقاء، لكنه احتمل أنه تعرض لحادث فاخترم أمره ومات، هذا إذا شك في الرافع، فهنا نستصحب. وهو أنه هل طرأ عليه حادث أو أي شيء آخر أزال هذا المتيقن السابق. فإذا هذا هو فكرة عن معنى الشك في المقتضي والشك في الرافع. فهذا التفصيل إذن الذي نقول به، نقول أن إذا كان الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب، أما إذا كان الشك في الرافع فيجري الاستصحاب، وطبقناه على مسألتنا هذه التي نحن فيها. لما عندي شهر رمضان أو غيره ورؤية الهلال في أقدر أصور هاي المسألة على شك في الرافع وشك في المقتضي، حتى نرفع به يعني نقض به السيد الخوي على الشيخ الأنصاري وليس معه حق. نحن في شهر رمضان اليوم 29 وشككت هل رؤية الهلال أم لا، هنا استصحب بقاء الشهر، لأن هذا شك في الرافع، الرافع هو ظهور هلال الشهر الجديد،
هل ظهر هلال الشهر الجديد فانتفى وجود الشهر السابق وبقاء لولا شك في الرافع، فهنا أجر الاستصحاب. لكن لو كنت أنا اليوم في 29 ورؤية الهلال في بلد بعيد، فهنا هذا شك في المقتضي، لأن ما أدري هل أن الرؤية في الهلال في البلد البعيد كافية لدخول الشهر الجديد، فإذا ثبت الشهر الجديد وغدا يكون الأول منه. لولا أنا ممن أقول بعدم كفاية الرؤية في البلد البعيد، فإذا هذا الشهر باقي سيكون يوم غد إكمال عدة، فهذا مو شك في الرافع. لا، الرافع أنا علمت بتحققه، خلينا نقول هيك، وهو رؤية الهلال. لكن شك في المقتضي، هل هذا الشهر السابق له قابلية البقاء إلى اليوم 30 لو رؤية الهلال في بلد بعيد أم لا؟ شك، لأن ما أدري مبناي شنو. إن كان مبنى كفاية رؤية الهلال في البلد البعيد فانتفى الشهر السابق وحل الشهر الجديد، وإن كنت تبني على لا يشترط بأنه لازم رؤية الهلال في البلد القريب، البعيد لا يكفي، فإذا هذا الشهر له قابلية البقاء إلى اليوم التالي ويكون يوم التالي كمال عدة، لأن ما رؤية الهلال في بلد قريب فما يرتفع الشهر، يبقى اليوم الثلاثة. فمسألتنا هذه تصويرين. طبعا الشيخ السيد الخوي سيأتي إن شاء الله نقض على الشيخ الأصح أنك كيف تقول بالتفصيل في الاستصحاب وأنت أجريت الاستصحاب عند الشك في المقتضي، ونقض عليه بيا مثال الأول، مثال هذا شك في الرافع، فما اختلف الشيخ الأنصاري مع مبناه، إن شاء الله نبين ذلك. فإذا هذا الذي أوجب أن نتعرض إلى هذا البحث، ولو اختصارا أنه مسألة ما صورناها على هذا الاستصحاب، لأن هنا شك في المقتضي أن هاي رؤية الهلال في البلد البعيد هل تكفي تعتبر حجة معتبرة شرعا؟ إذا شهرنا القديم ليس له قابلية البقاء، أمره إلى 29 ما يستمر إلى 30، وإن كنت لا تراه كافيا فشهرنا له قابلية البقاء إلى اليوم 30. إذن هذا تصوير للمسألة، وقلنا أتينا بأمثلة، مثالهم المعروف طبعا على الشك في المقتضي هو اللي ذكرناه في مسألة خيار الغبن، فإنه إذا وقع عقد غبني فيتولد به خيار للمغبون، من حين وقوع العقد إلى حين علم المغبون بالغبن أنا متيقن بخيار الغبن للمغبون، ما يدري بالغبن، الكلام بعد أن علم بالغبن لكن لم يأخذ بالخيار، ما أسقط حقه بالخيار، لم يأخذ به. هنا أشك هل يستمر حقه بالفسخ أم لا بعد علمه بالغبن؟ ففي الزمان الأول أنا يقين ببقاء المتيقن السابق له خيار الغبن، الكلام شكي في الزمان الثاني الزمان اللاحق بعد علمه بالغبن، يمكن أن يكون بمجرد علمه بالغبن إذا ما أخذ بالخيار سقط حقه، ويمكن لا يبقى حقه حتى بعد علمه ما دام لم يسقطه هو احتمالي. فهنا شك في المقتضي، لأن ما أدري هل أن خيار الغبن فيه مقتضي البقاء إلى الزمان الثاني وهو زمان ما بعد العلم بالغبن وليس له هذا، إذن في المقتضي. ما هو الدليل على هذا التفصيل؟ لأن كتب الأصحاب يعني ما بعد الشيخ الأنصاري تركز في النقاش مع الشيخ دليل الشيخ الأنصاري، فلما ردوه قالوا إذا هذا القول باطل، وهذا طبعا من الأخطاء المنهجية، أحيانا نسجل أخطائنا على منهج التفكير عند الأصحاب ويكون مثبتها حتى لا نقف. شوف السماء بعد السيد الخوئي، يلزم رأي السيد الخوئي يناقشه، فإذا فند كأنه أثبت بطلان هذا القول، هذا هو مو صحيح، هذا قد تكون هناك أدلة أخرى غير الدليل الذي ذكره السيد الخوئي، فالمفروض تستوعب كل الوجوه، وقد يكون هناك قول آخر أصلا غير قول السيد الخوي، فهذا ما يكفي إلا لإثبات صحة قولك أنت بهذا المقدار أثبتت بطلان استدلال سيده، فيمكنك وجوه أخرى للاستدلال على نفس القول، ويمكنك أقوال أخرى، فإلى هنا ما انتهت وظيفتك في الاستدلال. لا، عليك أن تستوعب كل المرتبات في المسألة وتردها ثم تثبت دليلك. فما صار التركيز على دليل الشيخ الأنصاري على هذا التفصيل، واكتفوا برده كأنه لإثبات صحة، هذا الغالب طبعا. لكن يمكن سنرى أنه يمكن عدة وجوه أن نستدل بها على هذا التفصيل غير ما ذكره الشيخ الأنصاري. والدليل على التفصيل نقدمه باختصار ووضوح، وهو قصور أدلة حجية الاستصحاب عن إفادة الإطلاق وشمول صورة الشك في المقتضي. هذا إذن عنوان الاستدلال على هذا التفصيل، لأن الأدلة التي ذكرت على حجية الاستصحاب ليس لها إطلاق يشمل حتى الشك في المقتضي، هي تشمل الشك في الرافع، ليس لها هذا الشمول والإطلاق، والأصل كما تعلمون عدم الحجية. فإذن يبقى هذا جريان الاستصحاب عند الشك في المقتضي لا دليل عليه. كيف نشرح هذه العبارة؟ كيف تقصر أدلة حجية الاستصحاب عن شمول الشك في المقتضي؟ لأن عمدة الدليل على حجية الاستصحاب هو بناء العقلاء والأخبار، أما البقية فلا نحتاج إلى استعراضها. أما الأول بناء العقلاء فإنه دليل لبي يقتصر به على القدر المتيقن، وهو إبقاء ما كان استعداده للبقاء في نفسه محرزا إذا شك في حصول الرافع له، ولم يثبت بناؤهم على إجراء الاستصحاب وإبقاء ما شك في استعداده للبقاء عند الشك في بقائه. هكذا نقول. والدليل كما ترى أننا فريقان، وكلا الفريقين الحمد لله من العقلاء، فريق يقول بالتفصيل في الحجية على رأس الشيخ الأنصاري المرزا النايني، بعض المعاصر اللي ذكرنا أسماؤهم سيد الحسن البجنوردي مثلا في منتهى الأصول، سيد الروحاني في منتقى الأصول. فإذا عمدة الدليل على حجية الاستصحاب دليلان، الأول بناء العقلاء، وبناء العقلاء كما نعلم دليل لبي يقتصر به على القدر المتيقن، والقدر المتيقن المتفق بيننا وبينكم عليه هو إجراء الاستصحاب إذا شك في الرافع، أما إذا شك في المقتضي هذا مشكوك خارج على القدر المتيقن، فلا يكون بناء العقلاء حجة عليه. هنا فإن قلت يعني كأنه تقول أنه توجد موارد يمكن أن نقول بجريان الاستصحاب رغم أنها شك في المقتضي، مثلا يمكن أن يكون هذا نقضا علينا، لذلك قلت هنا فقرة يمكن أن تكون دفع لهذا الدخل. ولو ثبت بناؤهم في بعض الموارد على الاستصحاب مع كون الشك في المقتضي فإنه قد لا يكون للاستصحاب، وإنما لأهمية المحتمل أي المستصحب، يعني كحياة الإنسان أو لمصلحة اجتماعية كقاعدة التيسير وحفظ النظام الاجتماعي العام ومباراة الناس ونحو ذلك. إذن قد توجد هناك، شوف الأقلاء بنوا على الاستصحاب كما لو كان أب له ابن هاجر عنه وعمره 50 عاما فهو يبعث له النفقة، فشوف يبعث له النفقة حتى إذا ورى 30 سنة 40 سنة قد نفترض هذا قد يكون عملا بالاستصحاب، حتى تقول لي هذا مو شك في المقتضي، فما معقول ابن باقي ورى 50 سنة. لا، هذا قد لا يكون من جهة أنه البناء على الاستصحاب، وإنما من جهة أهمية المستصحاب كون ابنه، ويقول لك حتى السلاء ابني مثلا أنا مثلا أعتقد أنه ما باقي على، بس أنا احتياطا خفض الحائر هذا ويمكن يكون موجود أودي لنفقه، فلأهمية المستصحاب هو يعمل. أنا سمعت المحتمل لأن يفترض أن المسألة ليست مسألة استصحاب، فهنا يعمل من باب الاحتياط من باب أهمية المحتمل وليس من باب الاستصحاب. إذن هذا الدليل الأول رأيناه قاصرا وهو بناء العقلاء لأن خارج عن قدر متقن. وأما الثاني الأخبار اللي هي استدل بها على حجية الاستصحاب، هذا ليش قاصر رغم أن روايات صحيح الزرارة الأولى زرارة الثانية بقية الروايات فيها إطلاق لا تنقض اليقين بالشك، فلماذا تقول أنها قاصرة ليس فيها إطلاق؟ إيه نعم. وأما الثاني فلعدة تقريبات، قصوره قصورها الأخبار لعدة تقريبات. ألف، إن مورد الروايات الشك في الرافع مع إحراز المقتضي كالشك في بقاء الوضوء من جهة الشك في تحقق النوم كما في صحيحة زرارة الأولى. فمن التقريب الأول لعدم أخذ الإطلاق في الروايات لأن موردها هي من تقراء كلها موردها الشك في الرافع، ما جاء أحد منها الروايات في الشك في المقتضي حتى أستدل به، فحتى سلمنا لها إطلاق في إطلاق ضمن حدود موردها، أما أجردها عن الخصوصية حتى إلى الشك في المقتضي خارج عن نطاقك، ليس لها إطلاق بهذا المعنى. وانت استعرض روايات الاستصحاب وشوف صحيح الزرارة الأولى نقرأها كنموذج، قلت له الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ لا حد شك في الرافع لأن الوضوء بقابلية الدوام والاستمرار، وإنما ينتفي ويرتفع لو حصل عليه عرض من نواقض الوضوء. فقال يا زرار قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. قلت فإن حرك عن على جنبه شيء ولم يعلم به، هل قد يعني مثلا النعاس ماخذه؟ قال لا، أيضا لا يعيد وضوء حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر. فمحل الرواية كما ترى صح، ولو أخذت العبارة وحدها هي فيها إطلاق لا تنقض اليقين بالشك، لكن موردها هو مورد شك في الرافع وهو طرو نوم على المتوضئ هل ينتقض وضوءه أم لا. وهكذا إذا لاحظ صحيح الزرارة الثانية أيضا ثوب أعاره ويشك بأنه هل تنجس عند المستعير أم لا، الإمام يقول لأنك أعرته وهو طاهر ولم تتيقن أنه نجسه، فأيضا شك في الرافع ما أعلم هل طرأت عليه نجاسة خارجية تنجس الثوب أو لا. هاي صحيح الزرارة الثانية. فإذن التقريب الأول لعدم تحقق إطلاق للروايات أن موردها هو ونتمسك بالإطلاق. قد تقول يعني شنو هل كلامك لازم على أنه نقتصر في صحيح الزرارة على بس مسألة وضوء إذا شك هل طرأ عليه ناقض أو لا؟ يعني هل الأل هنا العهدية لا تنقض اليقين بالشك فقط ألم اليقين بالوضوء؟ لا، مو على القصد، لا هي فيها إطلاق فيها سعة لا تقتصر على مورد السؤال بما تجد عن خصوصية، لكن أن أجردها حتى إلى مستوى من الشك في الرافع إلى الشك في المقتضي هذا لا يكفي فيها. هذا الذي نذكره هنا ونتمسك بالإطلاق حتى لا يقال أنك كأنك تبني عنا أن الأل عهدية وخاصة فقط في مورد الرواية، لا، ونتمسك بالإطلاق في المقدار الذي يتحقق فيه التجريد عن الخصوصية وليس منه صورة الشك في المقتضي، فلا إطلاق لهذه الروايات. ولا نعلم ماذا سيكون الجواب لو سئل عن مثل هذه الصورة، لو سئل الإمام عن حالة شك في المقتضي ما أدري ماذا سيكون، هم يقول لا تنقض اليقين بالشك ولا ما نريد الشك في الرافع. الخلاصة إذن في الرواية مجملة من هذه الناحية الأخبار. إذن هذا الألف يعني ألف يعني التقريب الأول لقصور إطلاقات الروايات عن شمول الشك في المقتضي. ما هو كان مختصره أن مورده هو الشك في الرافع، فالتجيد عن الخصوصية إلى الشك في المقتضي كأننا لا نستطيع أن نقول به. باء التقريب الثاني لقصور الإطلاقات أن هذه الروايات يمكن أن ننظر إليها على أنها إرشادية إلى ما تبانى عليه العقلاء، يعني أنه بناء العقلاء هو سابق على هذه الأدلة الشرعية، فهذه الأدلة الشرعية جاءت في مورد تبانى عليه العقلاء، فهي إرشادية إلى ذلك البناء العقلائي على إبقاء ما كان على ما كان. هذه الروايات ليست تأسيسية لحجية الاستصحاب، وإنما هي إمضائية لبناء العقلاء على حجية الاستصحاب وإرشادية لها. جيد. وعلى هذا والمفروض أنه بناء العقلاء لا يشمل الشك في المقتضي، حررنا الآن في الدليل الأول، فتتقيد سعة الروايات بهذا المقدار ولا يتم لها إطلاق. ومن باء أدنى عدة تقريبات إن شاء الله نوضحها حتى نميز بينها. باء إذن ماذا يمثل باء؟ القرينة الثانية، التقريب الثاني على أن الأخبار قاصرة عن إفادة الإطلاق لحجية الاستصحاب مطلقا. شلون هذا التقريب باء التقريب الثاني؟ لأن روايات حجية الاستصحاب هي روايات إرشادية إلى بناء العقلاء، والروايات الإرشادية المفروض أنها تكون بسعة ما ترشد إليه. وقد تقدم أن بناء العقلاء لا يشمل الشك في المقتضي، فالروايات تكون على سعة ما ترشد إليه، وهو أنه خصوص الشك رافع. هذا يمكن أن نقرب هكذا باء، أو نقرب بالتقريب آخر، أو يكون بناء العقلاء قرينة ارتكازية بينة لدى المتكلم والسامع تقيد إطلاق الكلام. هذا بعبارة أخرى بتعبير آخر لنفس باق أنه لا، ماذا كانت العرض الأول؟ أنها بما أنها روايات إرشادية فإذا لابد أن تكون بسعة المرشد إليه، والمرشد إليه وهو بناء العقلاء مختص بالشك الرافع، فالروايات تكون بهذا. بتعبير آخر بصورة أخرى بعرض آخر نقول لا، هي في نفسها روايات مطلقة، لكن بناء العقلاء اللي شفنا أنه مختص بالشك المقتضي يصلح أن يكون قرينة ارتكازية لدى المتكلم والسامع. يعني الإمام لما قال لا تنقض اليقين بالشك، فمن حق الإمام أن يعاتب ذاك الشخص لو استعمل مطلقا، ويقول له يا ابن رسول الله أنت أطلقت، يقول له صح أطلقت بس مو أدنى أنا وأنت ارتكاز عقلائي على أن الاستصحاب إنما هو في الشك الرافع فقط، فأنا ما قيدت لا تنقض اليقين بالشك اتكالا على هذه القرينة الارتكازية اللي هي بناء العقلاء المتبانين عليه. فهذا يمكن أن يكون تعبير آخر أو بتعبير ثالث ولا أقل من كون بناء العقلاء مجملا من هذه الناحية فيسري إجماله ولا يتم للكلام إطلاق. إذا افترضنا ما عد جزم بأن بناء العقلاء هو خاص بالشك الرافع، هنا في الإضافة ومن الشواهد على كون الروايات إرشادية، هذا ما عد افترضت في روايات حجة الاستصحاب أنها إرشادية، أولا تقدر تقول القاعدة العامة أن في مورد النصوص الشرعية التي يكون فيها بناء عقلائي متفق عليه تكون إرشادية لذلك بناء العقلاء. ولا يمكن نجيب عن شاهد خاص وهو ومن الشواهد على كون الروايات إرشادية صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في من يعير ثوبه للذمي وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ويسأل الإمام ابن رسول الله هل أغسل هذا قبل أن أصلي به؟ الإمام قال لا، وحل للإمام محل الشاهد قال لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تتيقن أنه نجسه. لاحظ الإمام هنا فقط نقح للسائل موضوع الاستصحاب، ما قال لا تنقض اليقين بالشك ولا استصحب معه، بس قال لأنك هذا من أعرت الثوب كان طاهر ولم تتيقن أنه نجسه، ترك الباقي عليه. ليش؟ لأن الإمام يدري أكو بناء عقلاء مرتكز عنده وعند المتكلم بأنه إذا كان هناك يقين سابق وطرأ عليه شك يستصحب اليقين السابق. فالإمام إذا ما كمل بعد الكلام وقال لا تنقض اليقين بالشك، بس قال له أنت عارت على الثوب وهو طاهر ومتى علم أنه نجسه فقط، فترك الباقي هو يستنتجه أنه ها جيد ما دام عارته وهو طاهر وما أعلم أنه نجسه إذا استصحب طهارته السابقة. ما قال الإمام هاي البقية، لأن متكل على هذا الارتكاز والبناء العقلائي الموجود لدى المستمع والمتلقي. فإذا هذا نستطيع أن نجعله شاهد على أن شوف فإن الإمام عليه السلام اكتفى ببيان تحقق موضوع القاعدة وترك تطبيقها على السائل معتمدا على ارتكازه العقلائي. إذا هاي باء. جيم ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره. فإذا لاحظ وجه من الوجوه ما قال الشيخ الأنصاري يوجد غيره ويوجد إن شاء الله يأتي بعده، فالتركيز على مناقشة الشيخ الأنصاري وتفنيد كلامه وكأنه انتهى كل شيء، لا لن ينتهي كل شيء، عليك أن تستوعب كل الوجوه في المسألة، مو فقط الوجوه التي قيلت، لا حتى التي تحتمل أنت تتبرع بها. فإذا جيم، أي جيم هذه؟ من تقريبات قصور الروايات عن شمول الشك بالمقتضى. ماذا ذهب إليه الشيخ الأنصار في فرائض الأصول وأثار جدلا عند من بعده، وحاصله أن النقض في قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك لا يصدق إلا على ما له قابلية البقاء، لأن النقض لا يتحقق إلا في الأمر المبرم. هذا تقرير الشيخ الأنصاري. قال الإمام ماذا هو التعبير الذي استعمله؟ قال لا تنقض اليقين بالشك. وأين نستعمل لفظ اليقين؟ تقول نقضت كذا لما يكون الأمر مبرما فيصدق عليه لما تزيل أنك نقضته، أما إذا كان الأمر في نفسه ليس مبرما ما يصدق عليه النقض. فقال هذا من نفس المفردة مستدل على التفصيل. فإذا كان الشك في المقتضي معنى هذا الأمر ليس مبرما فانتفاؤه لا يعد نقضا، إنما يصدق النقض لما يكون الأمر في نفسه مبرم، يعني مقتضي كامل عند الاستعداد وقابلية البقاء، ويطرأ عليه رافع ينقضه. أما إذا كان الشك في المقتضي فالأمر إذا ليس مبرما حتى يصدق عليه النقض. فتقريب الشيخ الأنصاري إذا من نفس لفظ النقض لا تنقض أن النقض لا يصدق ولا يتحقق إلا لما يكون الأمر مبرما، النقض مقابل الإبرام. ففي حالة الشك في المقتضي لا يوجد إبرام، أنت تقول شك في المقتضي يعني الأمر المقتضي متزلزل مهلهل ليس مبرما فلا يصدق معه الناقض. هذا إذا تقول الشيخ الأنصاري. فإجراء القاعدة فيما عداه هذا الأمر المبرم يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو غير تام كما نعلم. فإذا لما تريد أن تطبق لا تنقض اليقين بالشك على موارد الشك في المقتضي، هذا كأنه من التمسك بالعام في شبه المصداقية، لأني أشك في مصداقية انتفاء الأمر عندما يكون الشك في المقتضي، أمر أشك في مصداقية كونية مبرما، فكيف أتمسك لا تنقض اليقين بالشك وهو ليس موردا للنقض لأنه في نفسه ليس مبرما. هذا من ملخص تقريب الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول، وبيان ذلك بيان هذا التقريب يتحقق لعدة مقدمات أيضا نأخذها باختصار، ولو النقاش في المصادر طويل جدا. إذ أن المراد من هذه العبارة إن كانت عن النقض الرئيسي الذي أورده صاحب الكفاية وغيره من بعده، بأنك أيها الشيخ الأنصاري كأنك تحمل هذه العبارة على المجازية، العبارة تقول لا تنقض اليقين بالشك، وأنت بتعبيرك كأنك تحولها إلى لا تنقض المتيقن، لأن تقول ما كان له قابلية البقاء يصدق عليه الإبرام فيصدق النقض، أما ما لا قابلية، هذا الكلام عن من بتفعل المتيقن، فكأنك إذن تقول هذه الجملة فيها مجازية، والمجازية كما نعلم خلاف الأصل، فكأن كلامك فيه مجازية. هذا كان الإشكال الرئيسي اللي وجهه صاحب الكفاية وغيره، ولا سنرى أن المسألة ليست مجازية، يمكن تقريب كلام الشيخ الأنصاري على غير المجازية. وبيان ذلك يتحقق بعدة مقدمات، إذ أن المراد من هذه العبارة لا تنقض اليقين بالشك ترتيب آثار المتيقن والجري العملي على طبقه، هذا معنى، لأنه لا أثر لليقين في نفسه كي يكون الإبقاء وحرمة النقض بلحاظ آثاره. لما يقول الإمام لا تنقض اليقين، اليقين هنا ما لقيم في نفسه، وإنما قصد الإمام أي لا تنقض المتيقن، يعني ابقى استمر في ترتيب الآثار على المتيقن، هذا معنى، مو اليقين هو بنفسه مقصود، إلا لما يكون اليقين مأخوذ على نحو الموضوعية، وهو ليس هنا طبعا مأخوذ على نحو الموضوعية، أي لم يؤخذ اليقين على نحو الموضوعية، هاي إذن المفروض واضح، هذا المعنى الذي يريد الإمام، لكن هذا هل يستلزم المجاز أو لا؟ ننتقل الخطوة البعد. فحرمة النقض لا تنقض، وإن كانت متعلقة باليقين بحسب اللفظ والعبارة، ولكن باعتباره مرآة للمتيقن، وأنه عنوان للمتيقن، هذا الذي نقوله في مبحث تعلق الأمر بالطبايع أو بالأفراد، قسم يقول بالأفراد قسم بالطبايع، ونحن طبعا نختار أنه متعلق بالطبايع، فحينئذ يردون علينا ويقولون بأن الملاكات إنما تتحقق على الأفراد وليس على الطبايع، فما معنى تعلق الأوامر بالطبايع؟ هي تتعلق بالطبايع لكن باعتبارها عنوانا للأفراد، مرعاة للأفراد، هاي. فهذا كذلك إذن كالذي نقوله في نوح التعلق الأوامر بالطبائع للأفراد، وبذلك فقد التزمنا بظاهر اللفظ من تعلق النقض باليقين، فلا يقال أن حمل اليقين على المتيقن مجاز، لا نبقيت الحافظة عبارة لا تنقض اليقين، نعم لا تنقض اليقين، لكن ليس اليقين بالذات هو مطلوب في هذا الأمر، وإنما باعتباره عنوانا للمتيقن، وإلا المطلوب هو عدم نقض آثار المتيقن، الاستمرار والجري عمليا على طبق المتيقن السابق. فإذن لا يستلزم المجازية، فلا يقال أن حمل اليقين على المتيقن مجاز، والذي أدى إلى إشكالات مطولة ردوا بها استدلال الشيخ قدس سره. ومن المعلوم ان عدم الجري العملي على طبق المتيقن عند الشك في بقائه يصدق عليه أنه نقض لليقين باعتبار آثار المتيقن، فيما إذا كان للمتيقن استعداد البقاء في ظرف الشك في بقائه. والشك في بقائه يكون مستندا إلى الرافع، أي إلى احتمال وجود حادث زماني أوجب انعدامه، وإلا فلا معنى للنقض، لأن نفس اليقين انتقض بالشك. فإذن نحن لم نقل بالمجازية، وإنما نقول بأن مفاد الحديث المراد من الحديث هو لا تلغي ترتيب الآثار على المتيقن، وهذا الكلام هو ما يريده الإمام عليه السلام من النهي عن العمل باليقين. هنا لا يقال، كأن ملخص هذا لا يقال حتى إن شاء الله هي الدرس المقبل، أن دليل الاستصحاب الروايات الواردة في الدلالة على الاستصحاب ليست كلها فيها لفظ النقض حتى تستدل بلفظ نقض لا تنقض اليقين. يوجد عندنا بعض الروايات يستدل بها على الاستصحاب وليس فيها لفظ نقض، لأن أنت استدلت على التفصيل بأن لفظ نقض لا تنقض هو يدل على هذا التفصيل. خذنا نحن قلنا الروايات اللي فيها لا تنقض، عندنا روايات تدل على حجة الاستصحاب ليس فيها لا تنقض، وبيش خلينا نتمسك بإطلاق. هذا يمكن إن شاء الله يحتاج إلى نقاش بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.